أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أن عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل. ومعنى قوله باطلا عدم الاقتداء به عقلا، لا كونه باطلا واقعا. يعني لو طابق الواقع فيكون عمله صحيحا، لكن ما دام هو شاك في أن هذا العمل مطابق للواقع أم لا فلا يمكنه أن يجتدئ به عقلا. فماذا يصنع لو فرضنا أنه أتى بعمل من دون تقليد ولا احتياط؟ فماذا يصنع؟ يرجع إلى فتوى معتبرة. فإن كان هناك فتوى معتبرة على صحة عمله هذا فيمكنه أن يجتزئ بهذا العمل اعتمادا على تلك الفتوى. لكن لو كان في زمان الرجوع إلى الفتوى لا يجد فتوى لصحة ذاك العمل، كل المراجع الموجودين حاليا إما يفتون ببطلان ذاك العمل أو يحتاطون، لكن لأن عمله كان مثلا قبل 20 سنة كان في ذلك الزمان يوجد من يفتي بصحة ذلك العمل من بين المراجع الذين يجوز تقليدهم، الذين كان يجوز له تقليدهم أو كان يجب عليه تقليدهم في ذلك الزمان. ولكن المفروض أنه لم يرجع إلى فتوى ذلك المرجع في زمان العمل. الآن حينما يريد أن يرجع إلى فتوى معتبرة ما يجد فتوى بالصحة. فذكر بعض الأعلام أنه يجوز له أن يكتفي بذاك العمل لأنه تبين الآن كونه مطابقا لفتوى من كان يجب عليه تقليده في زمان العمل، وهذا ما يظهر من صاحب العروة وبعض الأعلام كالسيد الإمام قدس الله. إلا أننا لا نرى لذلك وجها فنيا، فإن حجية الأمارة مشروطة في بقاء شرائط الحجية. يعني مجرد كون هذه الفتوى من المرجع الذي كان يفتي في زمان العمل، مجرد كون هذه الفتوى حجة في زمان العمل لا يبرر اعتماد المكلف عليها الآن، لأن هذه الفتوى الآن فقدت شرائط الحجية، لأنه الآن صار مرجع آخر أعلم من ذاك المرجع، أو أنه يكون تقليد ذلك المرجع الذي كان يفتي بالصحة تقليدا ابتدائيا للميت وهذا غير جائز. فتلك الفتوى من المرجع الذي كان يفتي بالصحة في زمان العمل الآن فاقدة لشرائط الحجة، فلا يمكن أن يعتمد عليها كحجة. وأما بلحاظ مسألة الإجزاء بناء على مسلك المشهور من أنه لو قلد مجتهدا وعمل بفتاواه ثم عدل إلى مجتهد آخر وكان هذا المجتهد الثاني فتواه مخالفة لفتوى ذلك المجتهد الأول، المشهور يرون أن الأعمال السابقة مجزئة واقعا، حتى على رأي المشهور هم حيث يرون الإجزاء، وإن كان بعضهم كالسيد الخوئي لا يوافق المشهور في هذا المسلك، ولكن على مسلك المشهور أيضاً الإجزاء منوط بكون عمله مستندا إلى تلك الفتوى، أو لا أقل من أن يكون في زمان العمل عالما بتلك الفتوى، لأن الدليل على الإجزاء ليس له إطلاق يشمل هذا الفرق كما سيتضح في بحث الإجزاء في المسائل الآتية نتكلم عن مسألة الإجزاء، ويتبين لنا أن الدليل على الإجزاء لو تم فهو إما الإجماع أو مذاق الشارع وما شابه ذلك، فيكون الدليل على الإجزاء قاصر الشمول عن هذا الفرق عليه السلام. ولذا هكذا يقول السيد الخوئي، يقول عمل العام من غير تقليد ولا احتياط باطل، والمقصود منه عدم الاستدعاء عقلا الا اذا تحقق معه امران، الاول موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه، يعني موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه الآن، ما قال موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حال العمل، لا. في بعض العبارات كعبارة السيد الإمام موجود هذا التعبير، إذا وافق عمله فتوى من كان يجب عليه تقليده حال العمل فيكون عمله صحيحا. أما السيد الخوئي والسيد السيستاني لا، هم يقولون بأنه يلزم في الحكم لصحة العمل أن يكون موافقا للفتوى المعتبرة الآن، فلو لم يفتي أحد حاليا لصحة ذلك العمل، ولكن كان في زمان العمل يوجد مرجع جامع للشرائط يفتي بصحة ذاك العمل، ولكن المفروض أنه لم يقلد، كيف الآن يرجع إلى تلك الفتوى مع أن تلك الفتوى فقدت شرائط الحجية لفيرورة مرجع آخر أعلم من ذلك المرجع، أو أن ذاك المرجع توفي وبعد ذلك لا يجوز التقليد منه ابتداء. الثاني تحقق قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة، إذا كان العمل عبادة فيشترط قصد القربة تحقق في القربة دي، وإلا كان عمله باطلا واقع. بعد ذلك يقول السيد الخوي: والأحوط مع ذلك كله، طبعا هذا الاحتياط استحبابي، والأحوط مع ذلك كله أن يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حال عمله. الأحوط استحبابا مطابقة عمله مع فتوى المرجع الذي كان يجب عليه تقليده في زمان العمل. لكن لا يوجد منشأ مهم لهذا الاختيار، فإن المناط هو موافقة العمل للواقع وفتوى المجتهد الحي الذي يقلده العامي فعلا تكون طريقا إلى الواقع.
لأنه إذا يطابق عمل لفتوى المجتهد الذي كان في زمن العمل يكون الرجوع الابتدائي.
لا، والأحوط مع ذلك كله يعني مضافا إلى موافقة عمله من فتوى المعتبرة فعلا، الأحوط استحبابا أن يكون عمله موافقا أيضا من فتوى المعتبرة حال العمل. طبعا هذا احتياط استحبابي لا إشكال فيه، لكن لا يوجد منشأ مهم لهذا الاحتياط.
أشكال من الطريق من الطريقية لفتوى ذلك المجتهد لا لفتوى هذا المجتهد.
الطريقية منوطة ببقاء الأمارة على خصيتها.
للاحتمال في هذا المورد.
طب لا منشأ مهم لهذا الاحتمال.
ولهذا بعض الفقهاء ذكر وجود موافقة مع سبب.
لا، ذكر بعض الفقهاء كسيد الإمام كفاية مطابقة عمله للفتوى المعتبرة حال العمل. كفاية مطابقة العمل لتلك الفتوى. هكذا ذكر. وأما السيد الخوي يقول: الأحوط استحبابا مضافا إلى مطابقة ذلك العمل للفتوى المعتبرة حاليا، مضافا إلى ذلك فالأحوط استحبابا أن يكون عمله موافقا للفتوى المعتبرة حال العمل.
احتمال حجية أمارية يعني.
الآن هم مو حجية تلك الفتوى
في ذلك الزمن.
في ذاك الزمان كانت تلك الفتوى حجة ما دام بقاء تلك الفتوى على شرائط الحجية.
في مورد موافقة الفتوين ما لا يعني ما لا معنى انه المطابقة، وفي مورد المخالفة اقول يعني مطابقة لفتوى من كان في زمن العمل. ان كان فتوى من كان في زمن العمل مع فتوى المجتهد الحالي متطابقتين بعد ما لا معنى للتطابق يعني لحاظ هذا الشرط. وإن كان مخالف فيلزم من مخالفة إما لفتوى من كان في زمن،
ولكن المعتبر عقلا هو إحراز موافقة العمل للواقع، والطريق الفعلي لإحراز الواقع هو هذه الفتوى المعتبرة فعلا. وأما تلك الفتوى بعد فقدت طريقيتها شرعا. خب، السيد السيستاني أضاف نكتة لا بأس بها في هذه المسألة. قال: قد لا يحرج هذا العامي أن عمله السابق كان موافقا لفتوى من رجع إليه فعلا، لأنه يشك في كيفية عمله. إذا كان الآن شاكا في كيفية عمله السابق، ولذلك ما يدري هل عمله السابق كان بنحو يكون مطابقا لفتوى المجتهد الذي رجع إليه الآن أو أتى به بنحو يكون مخالفا لفتوى من رجع إليه الآن. فالسيد السيستاني يقول يمكن إجراء قاعدة الفراغ في العمل السابق، نجري قاعدة الفراغ في العمل السابق ونحكم بصحته، وهذا أمر كان السيد الخوي سابقا مخالف له، لكنه اختار بعد ذلك جريان قاعدة الفراغ. توضيح ذلك أن قاعدة الفراغ إذا كان جريانها في مورد احتمال الغفلة، يعني شككنا في فساد العمل من ناحية احتمال الغفلة، فهنا لا إشكال في جريان قاعدة الفراغ. أما إذا كان منشأ الشك في صحة العمل احتمال الإخلال بالأجزاء والشرائط لأجل الجهل بالحكم الشرعي أو لأجل العمد، يعني الخلل المشكوك لم يكن على تقدير تحققه ناشئا عن الغفلة، بل كان ناشئا عن الجهل أو العمد. فاختلف العلام في جريان قاعدة الفراغ في هذا الفقه، فبعضهم كالسيد الصدر وهكذا السيد الخوئي في الأصول، في يعني في مصباح الأصول، قال قاعدة الفراغ لا تجري إلا بعنوان أصالة عدم الغفلة، يعني تمثل خللا ناشئ عن الغفلة. أما الخلل الناشئ عن الجهل والعمد فلا يمكن نفيه بقاعدة الفراغ. ولكنه في مستند العروة كتاب الصلاة في فروع العلم الإجمالي ذكر أنه لا مانع من جريان قاعدة الفراغ لنفي الخلل الناشئ من الجهل أو العمد، لأن دليل قاعدة الفراغ مطلق، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. هذا مطلق. نعم ورد في بعض الروايات التعبير بالأذكرية، هو حين يتوضأ وأذكر منه حين يشرب، لكن لا يستفاد من هذا التعبير أكثر من عدم جريان قاعدة الفراغ في فرض العلم بالغفلة. إذا كان شخص عالم بغفلته حال العمل، يعلم بأنه كان غافل حينما يتوضأ عن إزالة الحاجب، ولكنه يحتمل أنه يعني أزال الحاجب من دون التفات، إن مسح الحاجب بنفسه مو بمحاولة هذا الشخص، تحتمل أنه إن مسح المحاجب بنفسه من باب الصدفة والاتفاق. هنا لا تجي قاعدة الفراغ عند السيد الحر، وإن كانت تجي عند السيد السيستاني حتى في هذا الفرق. لا، لكن السيد الخوي ما يجري قاعدة الفراغ في هذا الفرق. لا، ولكن يقول هذا لا يعني عدم جريان قاعدة الفراغ لنفي الخلل الناشئ عن الجهل والعمد. ولذا إذا شك في عمله السابق أنه هل كان مطابقا للفتوى المعتبرة التي رجع إليها الآن أو كان مخالفا لهذه الفتوى، فتجري قاعدة الفراغ. بل قد لا نحتاج إلى قاعدة الفراغ أبدا، كما لو كان الشك بعد خروج الوقت بالنسبة إلى الصلوات السابقة. الآن خرج وقت تلك الصلوات، فلو كانت فاسدة وجب قضاؤها بأمر جديد. وحيث أن موضوع وجوب القضاء فوت الفريضة، فنشك في تحقق هذا الموضوع، فتصل النوبة إلى البراءة عن وجوب القضاء. ولذا السيد الخوي يقول بالنسبة إلى من يشك في إزالة الحاجب في أثناء الوضوء والغسل ولكنه يدري بغفلته حال العمل، يقول لعله من باب الصدفة والاتفاق إن مسح الحاجب. يقول إذا التفت إلى ذلك في أثناء الوقت أنا أقول لا تجي قاعدة الفراغ، هكذا يقول السيد الخوي. أما لو التفت إلى ذلك بعد خروج الوقت، الله يخلي أصالة البراءة عن وجوب القضاء، فإنها تجري وتنفي وجوب القضاء، فيكون هناك تفصيل بين الشك داخل الوقت والشك خارج الوقت. وعلى أي حال، إذا شك في كيفية عمله السابق وأنه هل أتى به بكيفية موافقة لفتوى المجتهد الفعلي أو أتى به بكيفية مخالفة لفتوى المجتهد الفعلي، فبناء على مسلك السيد الخوئي والسيد السيستاني تجري قاعدة الفراغ، وأحيانا تجري البراءة عن وجوب القضاء أيضا. نعم، بالنسبة إلى قاعدة الفراغ أكو صورة يشكل جريان قاعدة الفراغ فيها، وهذه الصورة هي أنه لو كان بين معتقد هذا الشخص وبين تلك الفتوى تباين، مثلا هذا الشخص يقول أنا في زمان العمل كنت أعتقد بمانعية مثلا السورة الصلاة مثلا، الآن هذا المجتهد يفتي بجزئية السورة الصلاة. أو أذكر مثالا أوضح، يقول أنا كنت أعتقد بوجوب القصر في من كان مدرس في بلد آخر، وهذا المجتهد الجديد يفتي بأن وظيفته التمام. فجريان قاعدة الفراغ يعني أنه قد أتى بتلك الصلاة تماما على خلاف معتقده، لأنه كان يعتقد أن وظيفته القصر، فلو أتى بالتمام فيكون ذلك على خلاف معتقده. فهنا دليل قاعدة الفراغ منصرف عن هذا، لأنه أكم تنافي بين الصحة الاعتقادية والصحة الواقعية. الصحة الاعتقادية يعني الصحيح بنظره في زمان الأمان أن يصلي قصر، والصحيح الواقعي حسب فتوى هذا المجتهد الجديد أن يصلي تمام. فجريان قاعدة الفراغ في هذا الفرق لإثبات الصحة الواقعية خلاف الظاهر جدا، ولذا في هذا الفرق حتى السيد السيستاني يستشكل من جريان قاعدة الفراغ. ولكن هذا الفرض فرض نادر طبعا، ففي الفروض المتعارفة تجري قاعدة الفراغ على رأي سيد الخوي والسيد السيستاني. المسألة الرابعة، المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة: الأول أن يتبع حكم المسألة من المجتهد نفسه، الثاني أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله. هذا تعبير السيد السيستاني. الآن نقرأ تعبير السيد الخوي، شوفوا الاختلاف بين التعبيرين. يقول السيد الخوي أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يوثق بقوله وتطمئن النفس به، بينما السيد السيستاني قال أو شخص يثق بنقله. السيد الخوي قال شخص يوثق بنقله، يوثق بقوله. السيد السيستاني قال الشخص يثق بقوله. وبين التعبيرين فرق شاسع. خلونا أقرأ الطريق الثالث وبعد ذلك أفسر الاختلاف بين السيدين في هذا الطريق الثالث. الطريق الثالث أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الإطمئنان بصحتها. ماكو خلاف في الطريق الأول والثالث، الخلاف في الطريق الثاني. منشأ الاختلاف في هذا التعبير، السيد الخوي قال شخص يوثق بقوله، السيد السيستاني قال شخص يثق بقوله. منشأ هذا الاختلاف أن السيد الخوئي يرى حجية خبر الثقة وإن لم يخدل اطمئنان، والسيد السيستاني لا يرى حجية خبر الثقة وإنما يرى حجية الخبر الموثوق الصدور، الخبر الذي يفيد الإطمئنان الشخصي. ولذا السيد السيستاني يقول أو شخص يثق هذا المكلف بنقله، يعني وثوق شخصي، بينما السيد الخوي قال أو شخص يوثق بنقله، يعني في حد ذاته هذا الشخص ثقة محل الاعتبار. وأما شهادة عدلين هذا مما لا اختلاف فيه بين السيدين، يعني السيد السيستاني هم يرى أن أن البينة شهادة العدلين حجة شرعية حسب ما هو المستفاد من الروايات، شهادة العدلين حجة شرعية وإن لم يفد الاطمئنان. طبعا السيد السيستاني ما يفرق، السيد السيستاني ما يرى حجية خبر الثقة لا في الأحكام ولا في الموضوع، وإن كان يقول إذا لم يفد خبر الثقة الوثوق والإطمئنان ففي حجيته إشكال، هكذا يقول يستشكل ما يفتي بعدم الحجية فيما إذا لم يفد خبر الثقة الوثوق والإطمئنان، لكن المهم أنه مبنائيا لا يرى حجية خبر الثقة إلا إذا أفاد الوثوق والإطمئنان، بينما السيد الخوري يرى حجية خبر الثقة. هذا بحث مهم جدا، والعمدة في نظر السيد الخوري أنه يدعي قيام السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة. يقول السيد الخوري العقلاء يحتجون إذا وصل خبر إذا أخبر ثقة أن المولى أمر العبد بفعله وخالف العبد ولم يأتي بذات العمل، قال لأني لم أطمئن بخبر هذا الثقة، فالعقلاء لا يرونه معذورا، يقولون بعدما أخبرك ذاك الثقة لماذا لم تقم بهذا الواجب، بل يرى السيد الخوئي أن العقلاء يعتبروه عالم، يقولون أنت كنت تعلم لأن الثقة أخبرك بذلك، يعني عالم تعبدي. فالمقتضي لحجية خبر الثقة السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية محرجة على حجية خبر الثقة، وحيث لم يرد رادع شرعي عن هذه السيرة العقلائية فتكون ملغاة. هنا ذكرت جماعة أن الرادع عن حجية خبر الثقة موجود، ما هو ذاك الرادع؟ عدة روايات تتضمن أن المدار على شهادة العدلين، مثل معتبرة مسعدة بن صدقة حيث يقول والأشياء، بعدما يقول الإمام عليه السلام حسب الرواية كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه، وذلك مثل الثوب يكون عليك لعله سرقة، أو امرأة تحتك لعلها أختك أو ربيعتك، أو عبد لعله حر قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، بعد ذلك يقول الإمام عليه السلام والأشياء كلها على هذا، يعني على الحلية، إلا أن يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. يعني القاطع لأصالة الحل إما العلم الوجداني أو البينة الشرعية. فقد يقال بأنه لو كان خبر الثقة حجة فذكر قيام البينة يعتبر لغوا، لأنه ما من بينة إلا وتتضمن شهادة ثقة، لأن البينة شهادة ثقة وأكثر. فإذن الاقتصار في قاطع الحلية، في قاطع أصالة الحل، على العلم الوجداني والبينة الشرعية لا يعني إلا إلغاء حجية خبر الثقة. السيد الخوي أجاب عن ذلك، قال البينة لم يؤهد لها معنى شرعي، البينة ليست حقيقة شرعية، البينة بمعنى ما يبين الواقع. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قل إني كنت على بينة من ربي. فالبينة ما يبين الواقع، والشهادة عدلين من مصاديق البينة، ولكن لا يختص البينة بشهادة العدل. خبر الثقة من مصاديق البينة. لكن هذا الكلام غير متجه. أولا على هذا التفسير لا يكون وجه عرفي لعطف قيام البينة على استبانة، على الاستبانة، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. يستبين لك غير ذلك يعني يتبين لك الحرمة أو تقوم ما يبين الحرمة أو يقوم ما يبين الحرمة. أدري يعني أنتم تقولون حتى يستبين، يعني من عند نفسه يستبين، مو بفحوصاتك، مو ب يعني يستبين لك غير ذلك يعني غصبا عليك استبان، غصبا عليك يعني أنت من عند نفسه استبان. أما قيام البينة لا، أنت حاولت أن تقيم بينة عليك، وهذا لا شاهد
عليه.
لا
يكون الأول
هذا التأويل لا شاهد عليه. فعلى تفسير
السيد الخوي العلم الآتي، الأول يستبين لك العلم الوجدان وتقوم لك البينة، هو أنه جاءك بينات خارجية.
ليش أنت ليش أو يستبين لك غير ذلك أو تقوم بالبينة، يعني تعلم بالحرمة أو يقوم ما يوجب العلم بالحرمة.
العلم من باب
تعلم بالحرمة أو يقوم ما يوجب العلم بالحرمة، ما صار فرق واضح بينهما. على كلام السيد الخوئي ما يكون هناك تفسير واضح لهذا العقل حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة.
العقل العام على الخاص،
لا بعد عفو المرادف على المرادف يا سيدي، عفو المرادف لا أو تقوم به البينة ما يختص بالبينة التعبدية.
نعم
نعم يستبينها نعم كأنه قال الإمام عليه السلام حتى تعلم بالحرمة حتى يتضح لك أنه حرام أو يقوم عندك ما يوجب العلم بأنه حرام. شنو ميزة هذا العقل؟ شنو ميزة هذا العقل؟
تفرق بين العلم الوجدان والتعبد.
أدري أو تقوم بالبينة ليش تخصوه بالعلم التعبدي؟ هذا مضافا إلى أن كما ذكر شيخنا الأستاذ قدس سره أن هذا التعبير وارد في لسان الإمام الصادق عليه السلام، وفي هذا الزمان كثر استعمال كلمة البينة في شهادة العدلين، بحيث صارت البينة حقيقة متشرعية في معناها الجديد أي شهادة العدلين. راجعوا أبواب الفقه البينة البينة و... نعم
بجاء الشاهدان
لا لا كلمة البينة والظاهر من الرواية شهادة العدل. إذا تحبون أنا إن شاء الله إذا ما صار مجال أجيب سؤالات. فهذا التفسير من السيد الخوئي الظاهر أنه في غير محل.
إذا هي حقيقة شرعية أو متشرعية؟
وأضف إشكالا ثالثا، لا حقيقة متشرعية في شهادة العدل، وأضف إشكالا ثالثا على كلام السيد الخوئي وهو أنه أرسل قيام السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة إرسال المسلمات، وإنما تكلم عن الرادع الشرعي، ولكن ليس هذا من المسلمات العقلائية، بل قد يدعى أن العقلاء يستندون إلى العلم والإطمئنان الشخصي ليس إلا لو يراجعون الطبيب ما دام لم يحصل لهم الإطمئنان الشخصي ما يعملون بكلام أبد. لا الإخبار الحسي أمره لازم يكون لازم لأن قصدي الإخبار الحسي الإخبار الحسي لازم لا نراعي فيه إفادة الوثوق والإطمئنان، لأنه قد يقال بأنه عادة ما يفيد الوثوق والإطمئنان. السيد السيستاني في شهاد في الإخبار الحسي ما يرى حجية ما يرى اختصاص حجية خبر الثقة بالفرض إفادته للإطمئنان. في الإخبار الحسي السيد السيستاني يرى حجية خبر الثقة إذا كان من أهل الخبرة، وإن لم يفد خبره الإطمئنان. فالإخبار الحسي أمره أسهل من الإخبار الحسي. في الإخبار الحسي قد يقال بحجية خبر الثقة إذا كان من أهل الخبرة مطلقا كما يراه السيد السيستاني، ولذا السيد السيستاني شوفوا في الشهادة على العلنية والاجتهاد قال ويكتفى بشهادة ثقة من أهل الخبرة، إيه ما قيد بإفادة خبره للإطمئنان والوثوق.
يفرق
لأنه شهادة حسية
مقارب بحسه.
لا شهادة حسية مولانا، الشهادة بالعلمية والشهادة بالاجتهاد والشهادة حسية.
هو
أدري شلون يعني أمر ظاهر يتبين من صورة أنه أعلم، من شكله يتبين أنه أعلم. لا نحتاج إلى عمالة خبروية
للأثر يعني.
ففي شهادة في الشهادة الحسية قد لا يرى شرطية إفادة الوثوق والإطمئنان، كما السيد السيستاني يقول في الشهادة الحسية مو لازم إفادة خبر الثقة للإطمئنان. يعني شهادة الثقة في باب العلمية في باب الاجتهاد حتى لو لم تفد الإطمئنان والوثوق حجة عند السيد السيستاني، لكنه في الشهادة الحسية يناقش في حجية خبر الثقة إذا لم يفد الإطمئنان. فالأمر في الشهادة الحسية أسهل، مع ذلك قد يدعى في بعض الكلمات بأن العقلاء بس المعبود الأساس عندهم هو الإطمئنان، لا يطيعون غيره ولا يعبدون سواه، بس الإطمئنان والوثوق. إذا يسأل واحد يقول وجب الشيخ سعيد، يقول هذا الفرق، إذا حصل له الإطمئنان من كلامه يمشي
لحظة إطمئنان حتى هو ما كان معروف.
إذا ما حصل له إطمئنان يسأل واحد آخر.
هذا الشيخ ما يصير عندي
شاء الله. الفرق بين الوثوق والإطمئنان في هالمورد
فما قصة السيد الخوئي أرسل قيام السيرة العقلائية لحجية خبر الثقة إرسال المسلمات، ولكنه ليس في محله ولا بد من التكلم عن ذلك إن شاء الله في الليالي القادمة.
هذا
شخص لا يعلم
هذا الشيء مع روايات الرواية أفهم كافة.